كان الحديثان يستفاد منهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينصف بصفاته التي أعطاه الله إياه العبودية والرسالة هكذا. أما أن يغلى في حقه يوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه استغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما وقع فيه كثير من المحدثين اليوم، هذا ما يسمونه بالمدارح النبوية أشعاره الكالبردة لتوصيل وما قيل على نفسها من قبل المحدثين، فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البوصيري: يا أسلم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، وإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله شيئا، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة للرسول، علم الله والقلم للرسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول. إذا ما تقيل الله جل وعلا، ترى الرسول هو الرب ولم يبقى لله شيء. تعالى الله عما يقول هذا الأسفاك الكذاب، وهي قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها ويعتنون بها أكثر من عنايتهم بالقرآن الكريم كما هو معلوم. وكذلك قول من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدع من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به أنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق، هذا لا بد، كما جاء في أشعار الصحابة شعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه، كشعر حسان بن ثابت وزهير، حسان بن ثابت وكعب بن زهير غردة كانت سعاد، وكذلك كعب بن مالك عبد الله بن رواحة، هذه أشعار نزيهة طيبة وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لأنها ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. لكن أشعار البوصيري وأشعار غيره من الغلاة هذه ممنوعة، البوصيري والبرعي والشاهر وما ينشده الصوفية هذه أشعار شركية كبرية ومنكر عظيم أدى بالناس إلى أعظم من شرك الجاهلية والعياذ بالله. المسألة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، فيها النهي عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث انه صلى الله عليه وسلم انكر على من قال له انت سيدنا وقال سيد الله في هذا الحديث، وقال قولوا بقولكم انا محمد ابن انا محمد عبد الله ورسوله، فهو انكر ان يوصف بالسيد او يخاطب بالسيد. ومعنى هذا أنه لا يقال لأحد من الناس سيد، وإنما يطلق على الله جل وعلا ولا يقال للمخلوق. إذا كان لا يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وضوء المخلوقين من باب أول، هذا ظاهر هذا الحديث، هذين الحديثين، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. قد جاء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عام الخندق عام الخندق جاء به محمولا على حمار لأنه كان جريحا بعد المعركة، جاء به جريحا ليحكم في بني قريظة. فلما أقبل رضي الله عنه محمولا على الحمار قال صلى الله عليه وسلم من أنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم يعني سعدا رضي الله عنه. فسمى سعدا لأنه سيد. بينما في هذين الحديثين استنكر إطلاق لفظ السيد عليه صلى الله عليه وسلم. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، ألا يقال السيد إلا بحق الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذين الحديثين السيد الله. وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله منع إطلاق لفظ السيد على المخلوق، وإنما هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول عملا بهذا الحديث. طيب، والأحاديث التي ذكرنا أنا السيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، قالوا هذه أحاديث متقدمة، حديث إنما السيد الله أو السيد الله على متأخر لأنه عام الوفود لأنها التاسع السلامة التاسع، فيكون ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق، يكون ناسخا لأنه عام الوفود سنة التاسعة. القول الثاني جواز إطلاق السيد على المخلوق، عملا بالأحاديث التي سمعتم أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. طيب، وهذان الحديثان سيد الله قولوا بقولكم، قالوا هذا محمول على كراهة التنزيل، على كراهة التنزيل، فيكون النهي للتنزيل وإلا فهو جائز بدليل هذه الأحاديث، بدليل هذه الأحاديث. والقول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة، جواز مطلقا بلا كراهة. وأجابوا عن هذين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو، فإذا خيف على الإنسان من الغلو ينهى عن ذلك. أما أن يخف عليه الغلو فلا بأس، عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها. إذن الجواز تحريم مطلقة، تحريم مطلقة أو الجواز مطلقة بدون كراهة أو الجواز مع الكراهة، هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وهناك قول رابع ألمح إليه الشارع، قول رابع ألمح إليه الشارع، وهو أنه لا يجوز إطلاقه السيد على الشخص في حضوره، في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم. فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد، أنت سيدنا أو ما أشبه ذلك، خوفا عليه من الإحجاز لنفسه، ولينهانا من باب المدح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة الإنسان بالمدح، مدح الإنسان في حضوره، لأن هذا يفضي إلى محاذير، محاذير في المادح ومحاذير في الممدوح. فيقول الممنوع هو مواجهة الإنسان بالسيد في حضوره. أما إذا قيل هذا في غيبته، فلان سيد بني فلان، فلان سيد البلد الفلاني، بمعنى أنه كبيرهم أو مقدمهم أو الذي يرجعون إليه، ما في مانع في غيبته. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. وهنا تنبيه على هذه المسألة، وهو أن بعض الأشخاص قد يسمى سيد، قال اسم السيد بدل ما يسمى محمد أو علي، أو يسمى سيد مجرد اسم له مجد، وهذا كثير الآن يسمون سيد، سيد ثابت، سيد فلان، هذا اسم ما هو بلقب، هذا ظاهر لا بأس به إذا كان من هذا الاسم ما هو من بعد المدح، إنما هو مجرد تسمية مهبة، اللي يظهر لي هو هذا. إن كان من باب التسمية فلا بأس به، أما إن كان من باب اللقب والوصف فلا محل البحث. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، الآن صار لفظ السيد يطلق على من يعتقد فيهم، على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص، ما يقال سيد إلا إذا اعتقد فيهم أنه ينفع ويضر وأن فيه بركة وأنه يتمسح بأقدامه ويعتقد فيه، هذا لا شك في تحريمه، هذا لا شك في تحريمه. وأن أطلاق السيد بهذا المعنى، بمعنى من اعتقد فيه أن فيه بركة، وأن من ينتسب إلى أهل البيت أو ينتسب إلى الولاية وشيوخ الطرق الذين أضلوا الناس والعياذ بالله، فلا شك أن إطلاق السيد على هؤلاء محق، لأنه أدى إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى المحذور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فهذا محرم، لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء السادة ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم، وأنهم كما هو معلوم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب من أجله، وهو سده صلى الله عليه وسلم حين التوحيد، وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم منع من منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى السيادة. ففيه شاهد للترجمة واضح الحديثين فيهما شاهد للترجمة وهو سده صلى الله عليه وسلم كما يفهم صلى الله عليه وسلم كما يستقيم وسده لطرق الشرك. فإنه إنما منع من هذه الألفاظ خشية من الغلو بحقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم سواء في النثر أو في الشعر. المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم سواء في النثر أو في الشعر. والشعر أشد لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر. بعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويقول جئتك تائبا يا رسول الله يا حبيب الله جئتك تائبا. هكذا يقول ينشد قصيدة فيها مثل هذا جئتك تائبا اجعل التوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كما يذكرون من قصة العتبي الذي جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. ثم قال سمعت الله يقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. فحمل الآية على أن النبي إلى قبره صلى الله عليه وسلم مع أن الآية واضحة لأن المراد بها المجيء إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهو حي يستغفر للمؤمنين. ولكن هذا الظالم حملها على أن المراد المجيء إلى قبره وهي قصة باطلة. ولكن مع هذا يتعلق بها الفرازيون. الحاصل أنهم لهم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم والعياذ بالله ألفاظ شركية بدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال جاء أمر من الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع الأراضين على إصبع شجر على إصبع السراء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم تضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويجعل الأراضين على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية. في رواية ابن مسلم يجعل الجبال والشجر على إصبع ثم يعدهن ويقول أنا الجلس أنا الله. في رواية ابن البخاري يجعل السماوات على إصبع والشجر والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية ابن مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع على ثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ويأتي ما في الباب من بقية الآثار. هذا الباب حصل به المؤلف رحمه